ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم، ولهذا لا يدعون صغيرة ولا كبيرة يحتاجون إليها في الدين إلا سألوا عنها. ومن تتبع الأسئلة الواردة من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين له أن قول بعض الجهال إن الصحابة رضي الله عنهم لم يتعمقوا في العلم ولا في السؤال عنه قول باطل، لكنهم لم يتعمقوا التعمق المتأخرين الذين يضربون الأمثال ويصورون الصور البعيدة الوقوع بل الممتنعة الوقوع. الصحابة رضي الله عنهم يأتون الأمور بظاهره ولا يتعمقون، لكنهم موفقون للعلم الصحيح. ومن فوائد هذا الحديث أن لحم الغنم لا يجب الوضوء منه سواء كان نيا أو مطبوخا. وجه الدلالة الإطلاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل والسائل لم يستفصل، فمن أكل لحم غنم نيا كان أو مطبوخا لم يجب عليه الوضوء. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال توضأوا مما مست النار؟ قلنا بلى، لكن هذا الحديث ورد ما يدل على أنه ليس بواجب، يعني الوضوء مما مست النار، لقول جابر أظنه جابرا كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء. وهذا الترك إنما هو لبيان الجواز، وعليه فيكون قوله إن شئت عاما للحم المطبوخ واللحم الني. ومن فوائد هذا الحديث إثبات المشيئة للعبد، وأن العبد له مشيئة تامة، بقوله إن شئت. وفي هذا رد على طائفة مبتدعة مخالفة للمعقول والمنقول والمحسوس، ألا وهي الجبرية الذين يقولون الإنسان ليس له مشيئة وإنما يعمل اضطرارا لاختيارا. ولما قيل لهم إن هذا يستلزم أن يكون الله تعالى ظالما إذا عاقبه على معصية لم يردها، قالوا إن الله ظالم لو كان يتصرف في غير ملكه، والتصرف في غير الملك ليس ظلما. نعم، إذا كان قالوا إن هذا ظلم لو كان الفاعل يتصرف في غير ملكه، أما إذا كان يتصرف في ملكه فليس بظلم. وهذا لا شك أنه قول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه ولا يظلم ربك أحد، وقال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي، وفي هذا دليل على إمكانه، لو شاء لظلم لكنه عز وجل لا يظلم. فدل ذلك على أن قولهم هذا باطل وأن الإنسان له مشيئة. ولكننا ننكر قولا آخر مضادا له، ألا وهو قول القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بإرادته ومشيئته، لأن نعلم أن الإرادة إن إرادة العبد ومشيئته من إرادة الله عز وجل، أي تابعة لإرادة الله وليس مستقل. والإنسان يريد الشيء ويعزم عليه ويؤكد ويأتي مانع من الله عز وجل، إما بصرف الهمة وإما بوجود مانع خارجي لا يستطيع معه أن يفعل. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. وفائدة القول بأن نقول بأنها تابعة لمشيئة الله أننا نعلم أن العبد متى شاء شيئا فقد شاءه الله عز وجل، فإذا وقع تحققنا ذلك. أما مجرد مشيئة العبد فالعبد قد يشاء، ومشيئته هذه لا شك أنها مشيئة الله، لكن قد يقع وقد لا يقع، لأنه قد يحصل موانع، قد تحصل موانع تمنع الإنسان من فعل ما أراد. وفي هذا أيضا دليل على أن الشيء يكون جائزا شرعا فلا يسمى فاعل مبتدعا، ولكنه لا يطلب من الإنسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له إن شئت، وهذا الذي قلته أنا له دليل. بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية فجعل يقرأ لأصحابه ويختم بقوله والله أحد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليه، فدل ذلك على أن مثل هذا الفعل لا يسمى بدعة في دين الله ولا يأتم به الإنسان. لكن هل نقول إنه سنة وأنه ينبغي للإنسان إذا قرأ في الصلاة أن يختم قل والله أحد؟ لا نقول هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يأمر به الأمة. غاية ما هنالك أنه أقر هذا الرجل على هذا الفعل فيكون مباح. وكذلك سعد بن عبادة سأله أي تصدق بمخاطه أي بستانه ونخله على أمه بعد موتها؟ قال نعم. لكن هل نقول إن هذا سنة؟ لا. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بر الوالدين بعد موتهما ما ذكر الصدقة، ذكر الدعاء والاستغفار وإكرام الصديق وصلة الرحم، ولم يذكر الصدقة. ولو كانت الصدقة عن الأموات مشروعة بمعنى أنها مطلوبة من المكلف لثبت ذلك بالسنة القولية أو الفعلية. لكن لا نقول لمن تصدق عن والديه أنك مبتدع، بل نقول هذا شيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس به. ففرق بين أن نقول هذا سنة مشروع للأمة أن تقوم به، وبين أن نقول إن هذا لو فعله الفاعل فهو جائز. إذا نأخذ من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى ما قررناه الآن، ومن فوائد هذا الحديث وجوب الوضوء من لحم الإبل لقوله نعم. فإن قال قائل إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم تعطي الرخصة من وضوء الإبل، لأن الرجل سأل أتوضأ؟ قال نعم، يعني ما في بأس، أليس كذلك؟ متأكدون؟ نعم. هذا مقتضى اللفظ لو قدرناه منفصلا عن الأول، أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، يعني ما في مانع. لكن إذا قارنا قوله نعم بقوله في لحم الغنم إن شئت، دل ذلك على أن المعنى أنه ليس راجعا إلى مشيئتك، بل يجب أن تتوضأ، وهو كذلك. ويؤيده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل، فقد أمر بالوضوء من لحم الإبل. فإذا اجتمع هذا وهذا علمنا أنه أي لحم الإبل ناقض للوضوء، وأن من أكل وجب عليه الوضوء. يبقى نرى هل هذا يشمل النية والمطبوخ؟ الجواب نعم، يشمل النية والمطبوخ. فإذا قال قائل هذا الحديث منسوخ بحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء لما مست النار، كنا سبحان الله، النسخ لا يمكن أن يقال إلا بشرطين: العلم التاريخ وتعذر الجمع. وهنا لا علم لنا بالتاريخ ولا يتعذر الجمع، لأن الأول ترك الوضوء من مس النار ناسخ لقوله توضؤوا مما مست النار، هذا هو الذي يقابل هذا. وكلمة مست النار يشمل اللحم، لحم الإبل والغنم والبقر والطيور بل والخبز. لكن الله خفف والحمد لله على الأمة ونسخ هذا. أما أن ينسخ شيئا خاصا فهذا ليس بصواب، فالحديث محكم ثابت. فإن قال قائل اللحم هل يشمل اللحم الأحمر والأبيض والأسود كالكبد وغير ذلك؟ فالجواب نعم. الجواب نعم. فإذا قال قائل هذا خلاف العرف، لأنك لو قلت للخادم خذ هذا اشتري به لحما وأتى إليك بمصران امتثل أو لم يمتثل؟ ما يمتثل، لا يمتثل. إذن المصران لا تدخل في اللحم. لو أتى إليك بكبد لم يمتثل، فيقال الحقائق الشرعية ليست هي الحقائق العرفية. الشاة عندنا في العرف ما هي؟ الأنثى من الضأن، وفي الشرع تشمل الأنثى من الضأن والمعز والذكر من الضأن والمعز. ففرق بين الحقائق الشرعية وإيش؟ والعرفية، فرق بينهما. والشارع يحمل كلامه على الحقائق الشرعية لأنه يتكلم بلسان الشارع فيكون شاملا. ثم نقول هل تقولون إن لحم الخنزير في قوله ولحم الخنزير خاص باللحم الأحمر؟ فسيقولون لا عام. نقول هذا أيضا مثل، هذا مثل عام ولا فرق. ثالثا نقول لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تتبعض أحكامه بحسب أجزائه أبدا. هذا وجد في الشريعة اليهودية، حرم الله عليه سبحانه وتعالى بعض الحيوان، بعض أجزاء الحيوان لظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وبين ذلك في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، هذه واضحة، حرم كل الحيوان. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ايش؟ شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او مختلط بعض. فهذا حيوان واحد اختلفت احكامه بحسب اجزائه. لكن الشريعة الاسلاميه لا يمكن. فلو قلنا بما قال به بعض العلماء رحمهم الله انه لا ينقض من لحم الابل الا اللحم الاحمر، لازم من ذلك تباعد الاحكام في حيوان واحد. فهذا اذا اكل من الكبد نقول توضا صلي بالاول ما دمت على وضوءك الاول. والثاني نقول الذي اكل من اللحم الاحمر توضا وهو حيوان واحد يسقى بماء واحد ويتغذى بغذاء واحد فلا فرق. فإن قال قائل يلزم على قياسكم هذا على لحم الخنزير أن توجب الوضوء من المرق ومن اللبن، فالجواب التزم بهذا بعض العلماء وقال يجب الوضوء من مرق لحم الإبل ومن ألبان الإبل، وهذا اللزوم يدفع الاعتراض الذي اعترض به من منع قياس لحم الخنزير. لكن نقول إنه قد دل الدليل على أن الوضوء من ألبان الإبل ليس بواجب في قصة العرنيين الذين اجتووا المدينة وأصابهم من مرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، ولم يقل توضأوا، مع أن المقام يقتضي أن يقوله لو كان الوضوء واجبا، إذ أنهم قوم جهال في الشريعة يحتاجون إلى بيان. فهذا هو الذي منعنا أن نوجب الوضوء من ألبان الإبل والمرق من باب أولى، لا يجب. فقال قائل: إذا أكل شيئا يسيرا، إذا أكل شيئا يسيرا كرأس العصفور مثلا يتوضأ أو لا؟ يتوضأ، نعم يتوضأ. هل يمكن أن نقول إذا أكل ما يفطر به الصائم توضأ؟ يعني بمعنى ولو يسيرا حتى لو كان خلال الأسنان؟ الجواب هذا هو الظاهر، الجواب حتى هذا ما دام أكل شيئا له جرم يصل إلى المعدة فإنه يجب عليه أن يتوضأ. فإن قال قال فهمنا الحكم وسلمنا ورضينا وقلنا لله تعالى نحكم بما شاء، فهل تلحقون بلحم الإبل لحم البقر؟ لأن كل منهما يجزي عن سبع شياه. فالجواب لا، لا نلحقه به، لأن هذا حكم خاص في الإبل فلا نلحق البقر بذلك. طيب هل تلحقون بذلك اللحم الحرام كما لو اضطر الإنسان إلى أكل لحم الخنزير فأكل؟ الجواب لا، لأنه ليس العلة نجاسة لحم الإبل حتى نلحق هذا بهذا. فإن قال قائل ما العلة إذن؟ نقول عندنا علة لا أحد ينكرها، وهي أن هذا حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه العلة، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو العلة وهو الحكمة. ولهذا استدلت عائشة رضي الله عنها بهذا الدليل نفسه حين سألتها المرأة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن الحكم وهو وجوب الوضوء من لحم الإبل يعتبر من الأحكام التعبدية التي ليس للإنسان فيها إلا التسليم والانقياد بقطع النظر عن كونه يعرف أو لا يعرف. أفهمتم؟ مع أن بعض العلماء رحمهم الله أراد أن يستنبط علة هي في الحقيقة عميقة، فقال إنه ثبت أن الإبل خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين يعني أن طبيعتها الشيطان، وليس المعنى أن الشيطان أب لها أو أم لها، لا، كقول خلق الإنسان من عجل، المعنى أن طبيعته العجل. هذا أيضا مثل خلقت الإبل من الشياطين يعني أنها طبيعتها الشيطنة، وصاحبها يكون عنده الفخر والخيلاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل. هذه الطبيعة التي فيها قد توجب للإنسان أن يكتسب من هذا، يكتسب من هذا الفخر والعلو والزهو. والماء يبرد الجسم ويخفف الحرارة، ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أمر أن يتوضأ لإطفاء حرارة الغضب. فإن كانت العلة هذه، فهذه العلة تعتبر كسبا، وإن لم تكن إياها فالعلة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.